المشهد الصباحي المألوف جداً، يعني بمجرد أن تفتح الأعين وقبل حتى أن تلامس الأقدام الأرض، تمتد اليد بتلقائية عجيبة نحو الطاولة الجانبية في الظلام.
تبحث عن ذلك المستطيل المضيء، الهاتف الذكي.
بالضبط، حركة تكاد تكون مبرمجة في جهازنا العصبي، يعني أصبحت رد فعل غير إرادي مثل التنفس أو الرمش تقريباً. وهذا السلوك اليومي البسيط يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة جداً.
تساؤلات حول طبيعة علاقتنا بالتكنولوجيا وكيف أنها تعيد تشكيل بيولوجيتنا بشكل يومي.
أهلا بكم في غوصنا المعرفي اليوم. تحليلنا المعمق يستند إلى مصادر ثرية جدا من إصدار حديث لمجلة 7 أيام صحتنا، وتحديدا عدد 31 من يوليو لعام 2026.
والمثير في هذه المصادر أنها لا تقتصر على الطب بمعناه الكلاسيكي، يعني هي تقدم بانوراما شاملة ومذهلة لنقطة التقاء التكنولوجيا مع علم الأحياء.
صحيح، بدءاً مما تفعله الشاشات بأدمغتنا، ومروراً بالعمليات الخفية جداً داخل أمعائنا، وصولاً حتى إلى البنية التحتية المعقدة في مراكز علاج الأورام. مهمتنا اليوم هي تفكيك هذا التقاطع المعقد بين ما هو رقمي وما هو بيولوجي.
وتحليل هذا التقاطع يبدأ حتماً من تلك اللحظة الصباحية التي ذكرتها، تفقد الهاتف. المجلة تطرح مصطلحاً مثيراً للاهتمام هنا، وهو إدمان الدوبامين الرقمي.
إدمان الدوبامين؟ طيب، تاريخياً الإدمان كان يرتبط بمواد كيميائية، أليس كذلك؟
صحيح، مواد خارجية تدخل الجسم مثل الكحول أو العقاقير لتغيير فسيولوجيته. لكن شوف، ما يحدث مع الهواتف الذكية هو نمط سلوكي داخلي المنشأ بالكامل.
يعني نحن من ننتج هذه المواد بأنفسنا من خلال السلوك.
بالضبط، التقاط الهاتف مئات المرات يومياً دون هدف واضح يعتمد على آلية عصبية محددة. الدماغ البشري لا يفرز الدوبامين عند الحصول على المكافأة فحسب، بل يفرزه بكثافة أعلى تحسباً وتوقعاً لتلك المكافأة.
واو، هذا يذكرني بتشبيه قرأته. الهاتف الذكي أصبح اليوم مثل آلة حظ، أو ما يعرف بالسلوت ماشين، لكنها موجودة في جيوبنا.
تشبيه دقيق جداً.
بدلاً من دفع العملات المعدنية عند الفوز، هذه الآلة تدفع لنا جرعات مستمرة من الدوبامين مع كل إشعار أو رسالة جديدة. يعني السحب لتحديث الصفحة هو بالضبط سحب لذراع آلة الحظ.
والسر كله يكمن في عدم القدرة على التنبؤ. هل سيكون هناك خبر مفرح أم مجرد إعلانات مزعجة؟ هذا الترقب بالتحديد هو المحرك الفعلي للسلوك الإدماني.
مجرد الترقب يفرز الدوبامين، عجيب.
ميكانيكية المكافآت غير المتوقعة هذه تستغل، دعنا نقول، ثغرة تطورية في الدماغ. تطور العقل البشري ليكون يقظاً تجاه الأنماط المتغيرة في بيئته كآلية للبقاء،
لكي يحمي نفسه في الطبيعة أقصد.
صحيح، لكن عندما يتم توجيه هذه اليقظة نحو بيئة رقمية مصممة خصيصاً لاختراق هذا النظام،
تتحول إلى حلقة مفرغة.
بالضبط، والجانب المظلم يظهر حقاً عندما يمتد هذا النمط السلوكي من مجرد ترفيه إلى محاولة السيطرة على الصحة الشخصية. المصادر تصف هذا بمتلازمة القلق الصحي أو اضطراب قلق المرض.
متلازمة القلق الصحي، يعني في الماضي كان الشعور بصداع عابر ينتهي بشرب كوب من الماء والانتظار قليلاً. اليوم الاستجابة الفورية هي اللجوء لمحركات البحث.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. محركات البحث بطبيعتها الخوارزمية لا تقدم إجابات هادئة أو مطمئنة،
لأن البحث عن عرض بسيط مثل صداع خفيف أو ألم في الكتف قد يؤدي في ثواني معدودة إلى مقالات تفصل أعراض أورام الدماغ أو الأمراض العصبية النادرة.
نعم، لأن الخوارزميات مصممة لجلب الانتباه، والخوف هو أقوى محفز للانتباه البشري على الإطلاق.
وهذا يطرح تساؤلاً مهماً، هل يخلط الناس اليوم بين سهولة الوصول للمعلومة الطبية وبين امتلاك المعرفة الطبية الحقيقية؟
100%، الفجوة بين المعلومة الخام والمعرفة السريرية هي ما يولد القلق. العقل البشري عندما يغوص في محيط من
يميل إلى ربط الأعراض بأسوأ السيناريوهات.
صحيح، هذا يعرف بالانحياز التأكيدي السلبي، وهنا الدوبامين الذي كان يفرز كمكافأة أثناء الترفيه يتحول إلى جزء من استجابة التوتر.
يا إلهي، يعني الجسم يبدأ بإفراز الكورتيزول بدلاً من ذلك؟
بالضبط، هرمون التوتر، ويدخل الفرد في دائرة وسواسية من التحقق المستمر من الأعراض. التكنولوجيا توفر بحراً من البيانات، لكنها تسلب القدرة على التمييز المنطقي.
طيب، إذا كانت التكنولوجيا، وتحديداً الخوارزميات، تساهم في تغذية هذا القلق الصحي، فهل يمكن أن تنعكس الآية؟ يعني المصادر هنا تنتقل لمناقشة دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الطب النفسي؟
هذا تحول ثوري فعلاً. دخول الذكاء الاصطناعي للطب النفسي يعتمد على نفس القدرة الخوارزمية لكن بتوجيه مختلف. السؤال اليوم لم يعد هل سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي، بل إلى أي مدى يمكنه المساعدة في التشخيص؟
كيف يمكن لخوارزمية أن تشخص حالة نفسية؟ يعني هل تسأل المريض؟
الخوارزميات الحالية لا تعتمد على ما يقوله المريض فحسب، بل على كيف يقوله. الميكانيكية تعتمد على ما يسمى بالمؤشرات الحيوية الرقمية.
المؤشرات الحيوية الرقمية، هل يمكنك تبسيط هذا المفهوم؟
طبعاً، على سبيل المثال، الاكتئاب غالباً ما يترافق مع التخلف النفسي الحركي، وهو تباطؤ في العمليات العصبية ينعكس جسدياً.
يبدأ الشخص بالحركة ببطء والكلام ببطء.
صحيح، الذكاء الاصطناعي يستطيع رصد هذا التباطؤ من خلال قياس أجزاء من الثانية في التأخير بين النقر على مفاتيح لوحة الكتابة في الهاتف.
واو، من طريقة الكتابة فقط؟
من سرعة الكتابة، نعم، أو من خلال رصد التغيرات الدقيقة جداً في نبرة الصوت أو اختيار مفردات تميل إلى التشاؤم. هذه تفاصيل قد تسبق إدراك المريض نفسه لبداية نوبة الاكتئاب.
لكن لحظة، هنا أود طرح تحد بسيط. التعاطف الإنساني هو جوهر الطب النفسي. النظرة، احتواء صمت المريض، لغة الجسد، كيف يمكن لخوارزميات تقرأ مجرد بيانات أو سرعة نقر أن تفهم التجربة الإنسانية العميقة؟ ألا يجعلها ذلك عمياء تماماً عن الألم الحقيقي؟
هذا التحدي منطقي جداً، وهو بالضبط ما يضع الحدود الفاصلة لدور التكنولوجيا. الخبراء يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي هو آلة استدلال إحصائي فائقة.
يعني مثل آلة حاسبة متطورة؟
دعنا نعتبره مقياس حرارة شديد التطور للحالة النفسية. هو يمتلك القدرة على رصد الأنماط الخفية وسط ضوضاء البيانات، لكنه يفتقر تماماً إلى الوعي. الخوارزمية لا تشعر بالألم
ولا تستطيع تقديم الاحتواء العاطفي.
مستحيل، لأن التعاطف يتطلب وجود ذات إنسانية أخرى تتفهم الهشاشة. لذلك المصادر تشدد على أن هذا الذكاء هو أداة استكشافية تساعد الطبيب وتوجه انتباهه، وليس بديلاً يمنح العلاج العاطفي.
جميل جداً، يعني هو أداة للطبيب وليس طبيباً بديلاً. طيب، التوتر النفسي الذي تراكم الشاشات والحياة الرقمية لا يبقى حبيس الدماغ، أليس كذلك؟ هو يتجسد فيزيولوجياً في أجسادنا.
بكل تأكيد، الجسد يتأثر مباشرة.
وهذا ينقلنا إلى النظرة الطبية التي تعود لأبسط الحلول، الحركة، الرياضة. المصادر تحلل الرياضة ليس فقط لإنقاص الوزن، بل كعلاج مباشر.
الرياضة كعلاج مكمل للاكتئاب والقلق تعتمد على تفسيرات كيميائية دقيقة جداً. عندما تتحرك العضلات بكثافة، الجسم لا يحرق السعرات فقط، بل يطلق سلسلة من التفاعلات في الدماغ.
مثل ماذا؟
الأهم هو إفراز بروتينات معينة، مثل عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ، أو ما يعرف بالBDNF.
الBDNF، وما هو دوره؟
تخيل أنه مثل السماد الذي يغذي الخلايا العصبية. هو يساعد في بناء روابط جديدة بينها، مما يعاكس الانكماش الذي يحدث في بعض مناطق الدماغ بسبب التوتر المزمن.
واو، يعني الحركة حرفياً تعيد بناء روابط الدماغ التي دمرها التوتر؟
بالضبط، وبالتوازي ترتفع مستويات الإندورفين والسيروتونين بطريقة فسيولوجية طبيعية، مما يعيد ضبط المزاج كيميائياً.
لكن الجانب الفسيولوجي يحمل أيضاً بعض المشاكل المزعجة. من الظواهر التي تتطرق لها المصادر هي التشنجات العضلية المفاجئة، وتحديداً تشنج بطة الساق الذي يوقظ الواحد فينا في منتصف الليل يصرخ من الألم.
ألم حاد جداً ومفاجئ.
دائماً ما نربط هذا بالإجهاد، لكن من المثير أن المصادر تشير إلى أن الجاني قد يكون الطعام أو مستوى الماء وليس الإرهاق فقط.
هذا صحيح. ميكانيكية الانقباض والانبساط في العضلات معقدة. الألياف العضلية تحتاج إلى الكالسيوم لتنقبض، لكن وهنا السر، هي تحتاج أيضاً إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم لتتمكن من إرخاء هذا الانقباض.
لتفلت العضلة وتسترخي.
نعم، وعندما يحدث نقص في هذه المعادن، أو الأهم، عندما يحدث جفاف بسيط يقلل من السوائل التي تنقل هذه المعادن،
تفقد العضلة القدرة على الاسترخاء،
فتدخل في حالة استثارة كهربائية عالية، والنتيجة هي انقباض مستمر وقوي ومؤلم. التغذية غير المتوازنة ونقص شرب الماء هما المسببان الرئيسيان هنا.
وبالحديث عن الساقين، تبرز مشكلة أخرى مرتبطة بنمط حياتنا الحديث، حيث الجلوس الطويل أمام الشاشات أو الوقوف لفترات. ظاهرة ثقل الساقين.
ثقل الساقين ظاهرة تفسرها فيزياء الدورة الدموية بشكل مبسط. القلب يضخ الدم للأطراف السفلية بسهولة بمساعدة الجاذبية، لكن التحدي يكمن في رحلة العودة.
كيف يعود الدم من القدمين إلى القلب ضد الجاذبية الأرضية؟
هذا ما يسمى بالعودة الوريدية. الأوردة في الساقين تحتوي على صمامات أحادية الاتجاه، وتحيط بها عضلات الساق. عندما نمشي، تنقبض هذه العضلات وتعمل كمضخات.
تعصر الأوردة لتدفع الدم للأعلى.
بالضبط، بينما تمنع الصمامات تراجعه للأسفل. المشكلة تحدث عندما نطيل الجلوس. تتوقف هذه المضخات العضلية عن العمل، فيتجمع الدم في الأسفل ونشعر بالثقل.
وهذا يفسر النصيحة الطبية برفع الساقين أعلى من مستوى القلب في نهاية اليوم، يعني نستخدم الجاذبية بذكاء لإعادة الدم وإراحة الصمامات.
تفكير سليم جدا.
طيب، لكي تعمل هذه العضلات بكفاءة كمضخات ولكي نتجنب التشنجات، يجب أن ننظر إلى نوع الوقود. المصادر تتعمق في النظام الغذائي عالي البروتين، ليس كترند أو صيحة، بل كأسلوب وظيفي.
النظام عالي البروتين فعاليته تعتمد على التأثير الحراري للطعام. هضم البروتين يتطلب طاقة أكبر من الجسم مقارنة بالكربوهيدرات.
يعني نحن نحرق السعرات فقط في محاولة هضم البروتين؟
صحيح، بالإضافة إلى أن البروتين يستغرق وقتا أطول في الهضم، مما يرسل إشارات شبع مستمرة للدماغ. الأهمية الاستراتيجية لهذا النظام هي الحفاظ على الكتلة العضلية،
لأن العضلات تستهلك طاقة حتى وقت الراحة.
100%، نسيج نشيط استقلابيا. الحفاظ عليه يبقي معدل حرق الدهون مرتفعا.
عظيم. لكن على الجانب الآخر، المصادر تكشف عن جزء مذهل يتعلق بكيفية هضمنا للألياف الغذائية. الفهم القديم كان أن الألياف مجرد وسيلة ميكانيكية لمنع الإمساك.
مجرد مكنسة للأمعاء كما كان يعتقد.
بالضبط، لكن التحول الجذري اليوم يوضح أن الفائدة الحقيقية للألياف تعتمد كلية على الميكروبيوم المعوي، البكتيريا. يعني اسمح لي بهذا التشبيه، تناول الألياف بدون بكتيريا أمعاء صحية يشبه إرسال بريد إلكتروني بدون اتصال بالإنترنت.
يا إلهي، تشبيه رائع.
المواد موجودة، الرسالة مكتوبة، لكنها لا تصل إلى وجهتها ولا تؤدي عملها في الجسم.
هذا دقيق جدا. شوف، نحن كبشر لا نمتلك الإنزيمات اللازمة لهضم العديد من الألياف المعقدة. هنا يبرز دور تريليونات البكتيريا في القولون.
هي التي تهضمها؟
هي تخمرها. عندما تصل الألياف للأمعاء، تتغذى عليها البكتيريا النافعة، وناتج عملية التخمير هذه هو ما يصنع الفارق السحري، أحماض دهنية قصيرة السلسلة مثل حمض البوتيرات.
حمض البوتيرات، وما الذي يفعله هذا الحمض؟
ليس مجرد فضلات بكتيرية كما قد يظن البعض، هو مصدر الطاقة الرئيسي للخلايا المبطنة للأمعاء، يقلل الالتهابات والأعجب من ذلك أنه يدخل مجرى الدم، يتواصل مع جهاز المناعة، بل ويعبر ليؤثر على الدماغ.
يؤثر على الدماغ؟ يعني بكتيريا الأمعاء تتحكم بمزاجنا؟
عبر ما يسمى بمحور الأمعاء والدماغ، نعم. التغذية السليمة لا تتعلق بما نأكله نحن، بل بما يستطيع الميكروبيوم تحويله إلى مركبات صيدلانية طبيعية داخل أجسادنا.
هذا مذهل. التغذية والرياضة والصحة النفسية كلها خطوط دفاع أولى، لكن عندما تتجاوز التحديات هذه الدفاعات لتصل إلى أمراض معقدة كالأورام، ينتقل العبء هنا إلى كفاءة البنية التحتية الطبية.
صحيح، ننتقل هنا لمستوى الرعاية المتقدمة التي لا تقبل الخطأ.
المصادر تسلط الضوء على الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعرف أن التصوير الشعاعي، الماموغرام، هو الفحص الأساسي.
الماموغرام يعتمد على أشعة أكس لكشف التكلسات، وهو المرجع الأساسي فعلاً. لكن المشكلة تظهر عند النساء اللواتي يمتلكن أنسجة ثدي كثيفة.
أنسجة كثيفة يعني غدد أكثر ودهون أقل؟
بالضبط، على صور أشعة أكس تظهر هذه الأنسجة الكثيفة باللون الأبيض، ومن سوء الحظ أن الأورام تظهر أيضاً باللون الأبيض.
يا إلهي، يعني محاولة العثور على ورم في ثدي كثيف باستخدام الماموغرام وحده يشبه محاولة البحث عن كرة ثلجية وسط عاصفة ثلجية.
تشبيه في محله تماماً، وهنا يأتي دور التكنولوجيا المكملة، الموجات فوق الصوتية أو السونار.
السونار لا يعتمد على الإشعاع، صحيح؟
لا، يرسل موجات صوتية ترتد باختلاف الكثافة. هذا يسمح باختراق العاصفة الثلجية وتمييز الكتل الصلبة عن التكيسات المليئة بالسوائل بكل سهولة. هذا التكامل يضمن الدقة.
وهذه الدقة في التشخيص يجب أن تدعمها بيئة علاجية صارمة جداً. وهنا لفت انتباهي خبر في المجلة حول قيام المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بتحديث وحدة التعقيم المركزية بالمعهد الوطني للأنكولوجيا.
قد يبدو خبراً إدارياً للوهلة الأولى.
بالضبط، غالباً ما ننبهر بالأجهزة المعقدة في المستشفيات، الروبوتات وغيرها، لكن من المذهل أن عملية في الكواليس مثل تحديث وحدة التعقيم هي خط الدفاع الحقيقي الذي يفصل بين حياة المريض والخطر، خصوصاً لمرضى السرطان.
هذا يرجع بالأساس للحالة المناعية لمرضى الأورام. العلاج الكيماوي قوي جداً، لا يدمر الخلايا السرطانية فقط، بل يدمر الخلايا سريعة الانقسام، وأهمها خلايا الدم البيضاء.
خلايا المناعة؟
نعم، المريض يدخل في حالة تسمى قلة العدلات، جهاز المناعة يصبح شبه غائب تماماً.
يعني أي عدوى بسيطة تصبح خطيرة؟
أي ميكروب انتهازي بسيط قد يكون غير ضار لك أو لي يمكن أن يتحول إلى عدوى مميتة للمريض، لذلك وحدة التعقيم هي الدرع.
القضاء المطلق على الميكروبات عبر الحرارة والضغط.
تماماً، المنظومة الصحية سلسلة متكاملة، التشخيص الدقيق وجلسات الكيماوي ستفقد قيمتها إذا تسلل عامل ممرض مجهري عبر أداة جراحية لم تعقم بمعايير دولية. البنية التحتية الخفية هي ما يصنع الأمان.
خلاصة هذه الرحلة المعرفية توضح كيف أن كل طبقات حياتنا متداخلة بشكل لا ينفصل، انطلاقاً من شاشات الهواتف التي تتلاعب بالدوبامين وتثير مخاوفنا،
مروراً بالبكتيريا الخفية التي تدير عمليات الهضم وتصنع مزاجنا ومناعتنا،
وصولاً إلى أهمية التكامل بين التكنولوجيا الدقيقة والبنية التحتية الآمنة لإنقاذ الأرواح. هذه المعلومات ليست مجرد ثقافة طبية، بل دعوة لإعادة النظر في خيارات يومية بسيطة. كم مرة نتحقق من الهاتف؟ ماذا نأكل؟ وكيف نتحرك؟
صحيح، كل خيار يومي يصب في صياغة حالتنا الصحية قبل حتى أن نصل لغرف التشخيص.
وفي ختام هذا الغوص المعرفي يبرز تساؤل مفتوح نود أن نتركه للمستمعين للتفكير فيه. نحن نعيش في عصر تتطور فيه الخوارزميات وأنظمة المستشفيات وأدوات التشخيص بسرعة الضوء، لكن هل أجسادنا وأدمغتنا البيولوجية تتطور بسرعة كافية لتحمل هذا العبء الرقمي الهائل وهذا السيل من المعلومات؟ أم أننا لا نزال نعيش بأجساد قديمة في عالم مستقبلي يفوق قدرتنا على التكيف؟ ومن الذي يعيد تشكيل الآخر حقاً؟ العقل الذي ابتكر الشاشة أم الشاشة التي أصبحت تبرمج العقل؟ شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة، وإلى لقاء آخر في غوص معرفي جديد.